بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: وقد اقتربت أيام رمضان، هل يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ نقول يا رعاك الله، لا حرج في ذلك على ألا يتخذ سنة راتبة وعادة مضطردة يتداعى الناس إليها كما يتداعون إلى صلاة التراويح. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكنه لم يتخذ ذلك سنة راتبة. في الباب على سبيل المثال، حديث ابن عباس يقول: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان بعض الليل أو لما كان في بعض الليل قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. فقلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد ابن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك، عن قيام الليل جماعة في غير رمضان، فقال: الشفع والوتر والتهجد تجوز فيه الجماعة أحيانا لا دائما، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ببعض أصحابه، فمرة صلى بابن عباس، ومرة بابن مسعود، ومرة بحذيفة ابن اليمان، لكن هذا ليس راتبا ولا كان يفعله كل ليلة، ولكن أحيانا. فإذا قام الإنسان يتهجد وقد نزل به ضيف وصلى معه هذا الضيف، جاء في تهجده ووتره، فلا بأس به. أما دائما فلا، طبعا هذا في غير رمضان. أما في رمضان تسن فيه الجماعة من أوله إلى آخره من التراويح ومنها الوتر. أرى أحبتي في الله أن يوسع في هذا على المسلمين المغتربين خارج بلاد المسلمين، الذين يفتقدون البيئة الإيمانية الحاضنة والتي لا يجدونها إلا في مثل هذه اللقاءات، وهم أمس ما يكونون حاجة إليها في ظل هذا التصحر الروحي والإيمان الذي يعيشه المغتربون. لكن ينبغي كما قلنا ألا يتخذوها سنة راتبة مضطردة يفعلونها أحيانا ويتركونها أحيانا. إذا كانت اجتماعاتهم دورية فينبغي لهم أن يجعلوا بعض لقاءاتهم دعوية علمية يجتمعون فيها على تعليم ومدارسة، وبعض لقاءاتهم الأخرى لقاءات إيمانية في ذكر وقراءة قرآن والاستماع إليه، وبعض آخر في قيام جماعي ونحوه، حتى لا يشبه الاجتماع على هذه الصلاة صلاة التراويح المسنونة في رمضان فتكون بدعة. فإن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو السؤال الأول أحبتي في الله. السؤال الثاني: ما حكم السخرية من موت شخصية كانت تحارب الدين وتسخر من المتدينين؟ سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. نقول أحبتي في الله إن الفرح بهلاك الطغاة والظلمة والمحاربين لدين الله عز وجل أمر جبلي لا تستطيع النفس دفعه، أمر مشروع، وقد جعله الله من أقداره الطيبة للمؤمنين شفاء لصدورهم وذهابا لغير قلوبهم. فقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يشفي صدور قوم مؤمنين أي يبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم وإذلالكم وقهركم إياهم، وذلك الداء وهو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه. أيضا أمر مضت به السنة المطهرة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة بدر قال: من يذهب فينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فذهب عبد الله بن مسعود فوجده، فلما رآه ركب على صدره فقال له أبو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ورسوله، لقد أخزاك الله يا عدو الله، أرأيت كيف أخزاك الله؟ فقال أبو جهل: وهل أعجب من رجل قتله قومه؟ ثم احتز ابن مسعود رأس أبي جهل وحمله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه سر بذلك وقال: هذا فرعون هذه الأمة. فالفرح بمهلك أعداء الله من الكفرة والظلمة والطغاة والمفسدين في الأرض أمر مشروع، وهو من نعم الله جل وعلا على عباده، بل وعلى الشجر والدواب. وإن أهل السنة لا يفرحون بما يحل بهؤلاء من بأس الله ونقمته. ومن الأدلة على هذا بالإضافة إلى ما سبق، نعم، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في الآية إشارة إلى أن إهلاك أعداء الله من نعم الله على المسلمين التي تستوجب ذكرا وشكرا. في حديث أبي قتادة ابن ربعي كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قال: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد والبلاد والشجر والدواب. بوب النساء على هذا فقال: باب الاستراحة من الكفار. النووي رحمه الله يقول: معنى الحديث أن الموت قسمان، مستريح ومستراح منه، ونصب الدنيا تعبها، وأما استراحة العباد من الفاجر اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يكون من وجوه، منها ظلمه لهم، ومنها ارتكابه للمنكرات، فإن أنكروها عليه قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة الدواب منه لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيق ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك. واستراحة البلاد والشجر قيل لأنها تمنع القطر بمصيبته، وقيل لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. أيضا في الباب سجود علي رضي الله عنه شكرا لله عز وجل لقتل هذا الخارجي المخدج لما رآه في القتلى في محاربته له، ففرح بذلك وسجد لله شكرا، وهو ذو الثديا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فرح أهل السنة بما أصاب المبتدع الضال ابن أبي دؤاد بالفالج، وهو الشلل النصفي، حتى قال أحد الشعراء يومئذ وهو يتحدث عنه: أفلت نجوم سعودك ابن دؤادي، وبدت نحوسك في جميع عيادي، فرحت بمصرعك البرية كلها، من كان منها موقنا بمعادي لم يبق منك سوى خيال لامع فوق الفراش ممهد بوسادي وخبت لدى الخلفاء نار بعدما قد كنت تقدحها بكل زنادي. وقيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد فهل عليه من ذلك إثم؟ فقال: ومن لا يفرح بهذا؟ إلى غير هذا من أدلة كثيرة. فيعني فرح المسلمين بمهلك أعداء الله حيث استراح بموته أو أولياء الله هذا أمر مشروع ومضت عليه الأدلة. لكن الاستهزاء والسخرية وإطلاق النكات حولهم تلك قضية أخرى، أمر لا يليق بالمسلم في الجملة، فإن أدنى أحواله أن يكون من اللغو الذي تعبدنا الله جل وعلا بالإعراض عنه، والذين هم عن اللغو معرضون، لا سيما إذا كان له أهل من الأحياء مخالطون لنا ويتأذون مما يقال عن هذا الميت من النكات أو السخرية أو إظهار الشماتة ونحو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الموتى فتؤذوا الأحياء. عكرمة بن أبي جهل كان من كبار الصحابة وأجلائهم، كان قائد عكرمة قائد يعني تعصب بعصابة الموت يوم اليرموك، وكان قائد كتيبة الموت، أبوه أبو جهل. فلو الصحابة لو سبوا أبا جهل ربما تأذى بهذا عكرمة. فلا تسبوا الموتى فتؤذوا الأحياء. وفي حديث: لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليه شيء، لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء. لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء. والنسائي عنده رواية من حديث ابن عباس أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجهنية فلطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا، إن البذاء لؤم. هذا فضل عن الحديث لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من أهل العلم من قصر الموت هنا على موت المسلمين، ومنهم من عمم وقال إن أل في الحديث للاستغراق، ولأن معظم الموتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الكفار. لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال جاء من روسيا يقول صاحبه: تكثر في بلدنا المشاكل المتعلقة بالبيع بالتقسيط، مشتري بعد سداد بعض الأقساط يتوقف عن سداده باقيها وينشأ نزاع، كيف سيكون الحل والبائع لم يأخذ ضمان رهن أو كفالة عند إنشاء العقد؟ هل توجد ضوابط في ثبوت البطل وضمانات للبائع أن يستوفي حقه؟ الجواب عن هذا يا أحباءنا في الله: لا حرج في البيع بالتقسيط أن يرتهن البائع الشيء المبيع ليتمكن من استيفاء حقه في حال مطل المشتري. هذه معروفة جدا في العالم كله، هنا في الولايات المتحدة حتى إذا أعطوك قرضا يأخذون رهنا على البيت على السلعة التي اقترضت من أجلها لتكون ضامنة لحقوقهم، وإذا بعت البيت بعته محملا بهذا الرهن. طبعا البائع يعني يحترز لحقه ويحتاط لاستيفائه. معيار المطل يا أحبائي معيار عرفي، متى يعتبر مماطلا؟ معيار عرفي. الحديث قال: مطل الغني ظلم. متى يعتبر مماطلا؟ المطل الامتناع عن الوفاء من قادر على السداد. لكن هذا يظهر خلال شهر اثنين نعطي مهلة كم؟ هذا مما يأتمر الناس فيه بينهم بمعروف، وينبغي أن يستصحب فيه معنى الرفق بالمعسر وإنظاره إلى ميسرة ما أمكن. في هذا تختلف الأعراف والتقديرات، فقد يقال إذا توقف عن السداد 3 أشهر إلى 6 يعتبر مماطلا ويسوغ هذا للبائع فسخ العقد أو تنفيذ الرهن ببيع الأصل المرتهن واستيفاء حقه ورد الباقي إلى المشتري، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال من سيدة متحرية بتقول: حدث في بلادنا مولد صوفي وذبائح لغير الله، وهؤلاء الناس كانوا جيرانا لنا، وأنا استحييت أن أنكر عليهم، فأقول لها جميل جميل ما شاء الله، يعني كأني أظهرت استحسانا لهذا، وأنا أخاف أني أكون قد استحللت، والاستحلال كفر، وبعقد زواج انفسخ، وأنا في مصيبة كبيرة، ماذا أفعل؟ نقول لها: يا سيدتي، أولا ما كان ينبغي لك أن تستحسن الباطل ولو على سبيل المجاملة، بل كان ينبغي الإنكار، وأن يكون الإنكار برفق، كان يقال: ينبغي أن يكون الذبح لله عز وجل لا لأحد من دونه، فقد لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، كمه أو كمها، كمه الأعمى عن السبيل، يعني أضله عن السبيل، أعمى ماشي، وبدلا من أن يأخذ بيده للطريق الصحيح ضلل سعيه وجعله يمشي ويسير في الطريق الخطأ، وغير تخوم الأرض، العلامات الفارقة بين الأرض والتي تمثل حدودا فاصلة بين أصحابه. بعض الناس ينقلون الحد إلى أرض الجار ليأخذوا شبرا أو شبرين أو أكثر من أرض بطول المساحة فتعطي كمية كبيرة، ومن اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. إذا عجزت يا سيدتي عن هذا فيبرئ ذمتك إنكار القلب وعدم الرضا بالباطل أو المتابعة عليه. نحن لا ندعوك إلى إعلان الحرب على أحد، لكن من عجز عن قول الحق لعارض فلا أقل من ألا ينطق بباطل، وأن يري الله من قلبه أنه كاره لذلك. وفي الحديث: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أنا أرجو أن يكون ما فعلته يا سيدتي عن غفلة، عن ذهول، عن جهالة، عن خطأ، أرجو أن يعذرك الله بالخطأ وأن يغفره لك بالتوبة. وقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت، وفي كتاب ربي: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سؤال آخر: سيدة تقول إن زوجها كان يكرر ألفاظ الطلاق مع ممثلة بيشاهد فيلم سينمائي، والحديث والمشهد عن واقعة طلاق، ولا يكرر ألفاظ الطلاق كما يقولها الممثل أو كما ترددها وتنزعج منها الممثلة. قل: أنا أخشى أن يكون تكراره لهذه الألفاظ مع الممثل وهو يشاهد الحلقة التلفزيونية أن هذا ينشئ طلاقا حقيقيا ويهدم العصمة بيننا، أفتوني في أمري، ماذا أفعل؟ نقول لها: يا سيدتي، إن من أركان الطلاق القصد، أي قصد اللفظ الموجب إلى الطلاق على جهة الإنشاء له من غير إكراه ونحوه، ويتبين باشتراط ذكر اللفظ على جهة الإنشاء أنه لو ذكر على سبيل الحكاية لغيره كأن يحكي قول غيره سواء عن نفسه أو عن غيره لم يقع به طلاق، يعني مدرس فقه في حصة تدريس فقه شرعي، فأشرح للطلاب أنواع الطلاق وأقسامه وضرب لهم أمثلة وأجرى ألفاظ الطلاق على لسانه من غير قصد إلى إنشائه، لما قصد يعلم ويحكي قول غيره أو يقول على سبيل التمثيل هذا ليس من جنس الطلاق، ليس فيه إنشاء للطلاق، فلا يقع به طلاق يا أبت الله. فالذي يظهر أن هذا القول قد صدر من زوجك على سبيل الحكاية لما قد يحدث مستقبلا وليس إنشاء للفظ الطلاق، فمن قصد محاكاة الممثلة أو حكاية الطلاق عن آخرين أو التمثيل في الدرس كما يصور أستاذ الفقه صور الطلاق لطلابه لا يقع مثل ذلك طلاق. لكن نقول له ينبغي له أن يمسك عليه لسانه وأن لا يقترب من هذه المنطقة الحرجة، وأن يعلم أن أمر العصمة ميثاق غليظ، وأن من إجلال الله تعالى وتعظيم حرماته وشعائره ألا يتخذ الطلاق هزوا ولعبا على هذا النحو، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأن يدرك أن الطلاق أيمان الفجار، وأن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سؤال آخر أحبائي، إذا اختلف الزوجان في المسائل الخلافية، الاحتفال بأعياد الميلاد والموسيقى ونحوها، هو يرى التحريم وزوجته ترى الجواز، هل يأثم الزوج إن تركها تفعل ما تراه جائزا ولكن لا يشاركها فيه، أم أنه لا بد أن يمنعها لأنه يرى التحريم؟ نقول له يا رعاك الله، إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد يجوز للزوج أن يلزم زوجته بما يراه فيها صوابا وراجحا لقوامته ولولايته ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة راجحة، ويلزم الزوجة طاعته عمليا لأن الزوج يطاع في موارد الاجتهاد، لكن لا يلزمها أن تطيعه عقديا، لا يلزمها أن تعتقد أن قوله صواب، هذا تكليف بما لا يطاق. إذا كانت تعتقد أن هذا خطأ فلا تلزم بتقليده في الخطأ، التكليف ناطق قطع. لكن نقول له قد لا تستقيم الأمور دائما على هذا النحو، إلزامها في كل مسألة اجتهادية بما تراه صوابا قد يؤدي هذا التصلب إلى فتنة الزوجة وشعوره وإلى شعورها بالاختناق، وقد يؤدي إلى فساد عريض، فخير له ألا يضيق عليها في موارد الاجتهاد المعتبر. وفي خلاف شاذ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إذا كنا أمام خلاف معتبر خير له ألا يضيق على زوجته، فإن مصلحة سلامة الحياة الزوجية وعافيتها أعظم من مصلحة المحافظة على ما يراه راجحا في مسألة خلافية، ومبدأ الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. سؤال جاءنا باللغة الإنجليزية، يقول صاحبه هل إذا كانت قراءة سورة الإخلاص تبني لصاحبها قصرا في الجنة هل تحول 10 مرات، هل تحول أيضا بينه وبين دخول جهنم؟ نقول له يا رعاك الله، لا شك أن سورة الإخلاص لها فضل عظيم، أنها تعدل ثلث القرآن. لقد روى البخاري في صحيحه عن قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أو فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها كأنه يعدها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أما الحديث الذي يذكر أن من قرأ 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، فهذا الحديث يا ولدي تحدث فيه المحدثون في إسناده ضعف. الحديث بيقول إن من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذن أستكثر يا رسول الله، يعني أقرأ أكثر وأكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، على كل حال الحديث ضعيف عند كثير من المحققين، لكن مسألة مهمة جدا انتبه لها. مع التسليم لصحته لابد من الجمع بينه وبين بقية النصوص حتى لا نضرب ببعض نصوص الشريعة بعضها الآخر. هذا الحديث لو صح لابد لتحقق موجبه من توفر الشروط وانتفاء موانع، لابد أن يكون القارئ لهذه السورة مؤمنا بالله ورسوله، فلو قرأ كافر 1000 مرة 1000000 مرة لا تغني عنه من الله من شيء. لو كان صاحب كبائر مصر عليها يجتنح الكبائر والموبقات وينتهك الحرمات ويظلم عباد الله ويبغي في الأرض فسادا ثم يقرأ سورة الإخلاص 1000 مرة وليس 10 مرات هذا لا يتحقق له الجزاء الموجود في هذه السنة أو في هذا الحديث، لأن لا بد لتحقيق الحديث على معين من تحقق شروط وانتفاء موانع. أضرب مثال آخر لطيف. أي امرأة مات لها 3 من الولد كنا لها حجابا من النار. لو امرأة غير مسلمة ومات لها 1000 من الولد، هل هؤلاء يكونون لها حجابا من النار؟ الجواب لا، إن هذا بشرط الإيمان بالله ورسوله. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخ بيقول هل يجوز تقليل مبلغ الصدقة؟ أحيانا أفكر في دفع مبلغ واستكتره فروح مقلل تاني، هل أنا بهذا ينالني حديث لا تحصي فيحصي الله عليك؟ وهل من قدم الصدقة طيبة بها نفسه منشرحا بها صدره كمن قدمها وهو كأنما ينتزعها من جيبه كما ينتزع الجلد من اللحم أو الظفر من الإصبع؟ نقول له يا رعاك الله، لا شك أن الصدقة برهان كما أخبر بذلك سيد الأولين، برهان على صدق إيمان العبد وعلى أن صاحبها بما في يد الله أوثق منه مما هو في يده. لا شك أنه لا يستوي من يتصدق وهو كاره ومن يتصدق مع طيب نفس وانشراح صدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرم ولا الدرن ولا المريض ولا الشرط اللئيم ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيركم ولم يأمركم بشره. وقال جل من قائل عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. النفق مع الكره والبغض سمة من سمات المنافقين. آية أخرى سورة التوبة: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وفي هذا الإطار يأتي حديث لا تحصي فيحصي الله عليك، المقصود الحث على الإنفاق والزجر عما يصب عن الإنفاق من البخل والإمساك، والنهي كذلك عما يؤدي إلى البخل من المبالغة في حساب وعد الصدقات. لكن بقيت كلمة بعد هذا، التفريق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. في الصدقة الواجبة لابد من بذلها ومن طيب نفس عند بذلها، ولا يستوي أبدا من بذلها طيبة بها نفسه ومن بذلها وقد حصر صدره أن يبذلها. أما صدقة التطوع الأمر فيها واسع ابتداء لأن له أن يبذلها وأن لا يبذلها، لأنها من السنن وليست من الفرائض، ومن بذلها طيبة بها نفسه فهذا بأرفع المنازل. ومن نهى النفس عن شحها وبذلها وإن كان كارها فله أجر هذه المجاهدة، وسيصل يوما من الدهر إن شاء الله مع دوام المجاهدة والمتابعة إلى درجة الرضا وطيب النفس بالصدقة، كما روي عن بعض السلف الصالح أنهم قالوا: تعذبنا بقيام الليل سنة ثم استمتعنا به بقية حياتنا. الله أعلم. سؤال لطيف: ما حكم العمل في شركة الفيسبوك؟ استخدامات الفيسبوك كما لا يخفى عليكم، البعض يستخدمه لأغراض مفيدة كما نفعل نحن الآن والحمد لله، وآخرون يستخدمونه في المحرمات. الشركة مصدر دخلها الرئيسي للإعلانات، وبعض هذه الإعلانات قد يكون محرما، به معازف وصور نساء متبرجات، وقد يكون إعلان عن خمور ونحوه. لا، يقول إن الفيسبوك عنده قواعد إيسكس، لا يعلن لا عن خمور ولا عن تبغ ولا عن نحوه، فهو لا يسمح بإعلانات إباحية ولا إعلانات المخدرات والسجائر ونحوه. الخاص يقول: هذه مكاسب مختلطة، فيها الحلال وفيها الحرام، إذا عملت معهم هل يسعني هذا؟ ولما أخذ مرتبي منهم ومصدر أموالهم مختلط، هل يلحقني إثم؟ الجواب عن هذا: أولا، جميل منك هذا التورع يا رعاك الله والاحتياط والسؤال، بارك الله فيك. هذا الذي تتحدث عنه يا ولدي مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر، فلا تكاد تجد شركة تمحضت في الحلال سلعا وتمويلا وتسويقا. وأنت يا رعاك الله، هذه مسألة مهمة، لا تسأل عن مصدر أموال هذه الشركة، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم ما في مكاسبهم من الدنس. ولا تسأل عن القطاعات المحرمة التي تتضمنها الشركة ما دمت لا تعمل فيها في هذه القطاعات، ولا تباشر شيئا من هذه المحرمات، ولم تعن على تسويقه إعانة مقصودة أو مباشرة. فإذا كان الأمر كما قلت من أنك تحاول تحرر العمل في مجال لا شبهة فيه، فأرجو أن يكون عمله على أصل الرخصة إن شاء الله. سؤال لطيف جدا حول التكتلات الانتخابية في المراكز الإسلامية، اللوبينج، التكتلات الانتخابية في المراكز الإسلامية، هل تجوز؟ وهل يجوز للإمام أن يكون جزءا منها؟ نقول للسائل الكريم: دعنا نقرر أولا أن ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات، وقد أمر الله بأداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن مناط استحقاق الولاية القوة والأمانة، يعني الديانة والكفاية. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. صحيح اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، فيقدم لكل ولاية الأصلح لها بحسبها. ومن استعمل رجل على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. التصويت يا حبيبنا في الانتخابات على مستوى المسجد أو على مستوى أوسع يرتبط بثلاثة أبواب من الفقه. يرتبط بالشهادة، فعندما تصوت بصالح مرشح بعينه فأنت تقدم بهذا الشهادة لله على أن هذا الرجل أرضى لله وأنفع لعباده من غيره في هذا الموقع. فإن لم يكن كذلك كانت شهادة تزور. ويرتبط بالأمانة، فإن ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات، وقد أمر الله بأداء الأمانات إلى أهلها. فعندما تصوت لصالح مرشح بعينه فقد أديت إليه أمانة هذه الولاية، فإن كان أهلا لها فقد برئت ذمتك، وإلا كنت خائنا لله ورسوله والمؤمنين. يرتبط أيضا التصويت بالولاء، عندما تنصر مرشحا على منافسيه الموالاة معقدها الإيمان والعمل الصالح. يا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فإن جعلت معقدا التوالي أو الموالاة والمناصرة العرق أو الجنس، أنت تصوت له لأنه من جنسك، من أهل بلدك، من ربعك، من قبيلتك. الجنس، العرق، القرابة، المصالح، وقد اتخذت من هذه الأمور أوثانا تصد عن الحق وتصرفه إلى غير أهله. وقد قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه معالم الرشد يا سيدي في باب السياسة الشرعية، ينبغي استفاضة البلاغ بها وتربية الناس عليها. ودور الإمام دور الناصح لجاليته، المرشد لحائرها، المفتي لها في نوازلها، الآخذ بيدها على الصراط المستقيم، الحاجز لها عن النار، لا يخوض بنفسه في هذه المعارك الانتخابية، لأنه رمز للجالية كلها وإمام لها بمختلف توجهاتها وأطيافها السياسية والعرقية. أما إن سألت عن هذه التكتلات الحزبية في ذاتها الانتخابية ومدى مشروعيتها، فإن الوسائل تأخذ حكم المقاصد إلا وحرما. فمن اجتمع منهم على نصرة الحق والفضيلة والتعاون على البر والتقوى، وتجردوا لتحصيل مصالح الجارية وتكتلوا لنصرتها، هذه تكتلات مشروعة ينبغي أن يعانى أصحابها وأن يشد من أزرهم. ومن اجتمع منهم على تكتلات عرقية بحتة وتصورات علمانية محضة، أو على مصالح أمور ومصالح دنيوية فقط، فهذه تجمعات ضنينة مريبة ينبغي أن ينصح أصحابها، وأن لا يعانوا على ما اجتمعوا عليه من الباطل، وأن لا يمكنوا من أعناق الجالية وتبوء قيادة مؤسساتها. كانوا قد خلطوا عملا صالحا وأخا سيئا، فبحسب غلبة الخير أو غلبة الشر، فمن غلب خيره على شره رجحت كفته، ومن غلب شره على خيره غسلنا أيدينا منه، إلا إذا تعين لدفع ما هو أفسد وأظلم. مسائل تحتاج إلى تأمل دقيق، فأتمروا بينكم بمعروف، وأسأل الله جل وعلا أن يحملكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. سؤال من مجموعة إخوة في فرنسا يقولون: هل يجوز اختيار شركة التأمين أكثر وثوقية من غيرها ولكن قسطها أعلى من غيرها؟ هل يجوز لمن اشترك في شركة التأمين لمدة متوسطة أو طويلة، هل يجوز افتعال حادث، شخص يفتعل حادث عشان يعوض تأمينيا لاسترداد أمواله التي دفع منه، سواء قرر البقاء معه أم غيره؟ ما حكم التهرب الضريبي لمن يرى أن الدولة تبالغ في نسبة الضرائب؟ وهل يعتبر هذا يعني قد نقض عهده معهم؟ إلى 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 آخر ما قال. يعني ابتداء يتوقف القول في هذا يا ولدي على القول في التأمين ابتداء، تقول أنتقل من تأمين إلى تأمين. دعنا أولا نقرر القول في التأمين ابتداء، فإن من التأمين ما يسوء ومنه ما يحرم. والقاعدة المقررة في هذا في الجملة أن الأصل في التأمين التجاري المنع لما يشوبه من الغرر الفاحش، والأصل في التأمين التكافلي والإسلامي الحل. فإن كنت في موضع الرخصة ساغ النظر في هذه الأمور وفق ما تقتضيه قاعدة تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين أو قاعدة احرص على ما ينفعه. وهذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، قرار مفصل نافع حول التأمين لعلك ترجع إليه، وقد أرسلت له مكتوبا أرجو أن ينفعه الله تعالى به، وقد تحدثنا فيه مرارا. فمن كان من أحبابنا في فرنسا في موضع الرخصة ساغ له التعامل بالقواعد التي سبقت الإشارة إليها، وما كان في موضع المنع فلا يلجأ إلى التأمين إلا في حالة الحاجات الضرورات أو الحاجات المسعى. نأتي بقى لافتعال حادث السير، نقول لك يا رعاك الله لا أرى لك أن تفتعل حادث سير لتسترد أموالك، فإن التحيل المشروع على استرداد الحق لا يكون عن طريق خيانة العهود ونقض المواثيق، إن في ميثاق بينك وبينهم ألا تفعل هذا، لا سيما وأن أموال التأمين لم تؤخذ منك عنوة، لم تؤخذ منك قهرا ولا ضغطة، بذلتها راضيا في عقد سعيت إليه بنفسك، مؤملا به دفع مفسدة أكبر، راجيا به إعانة أو تعويضا في وقت الكوارث. فما هكذا تورد الأمور يا ولدي، وإذا شاع هذا وعلم عن الجارية المسلمة فسيسيء إليها إساءة بالغة، ويعطي لكاره الأمة والملة مادة غزيرة للتشويه وشن الغارة وتهييج العداوات وصد الناس عن سبيل الله، فلا تكن قاطع طريق على ربك. أما الضرائب يا ولدي فمنها ما هو عادل ومنها ما هو ظالم، يشرع التحيل لتقليل الضرائب الظالمة، ولكن بالوسائل القانونية المتاحة، وبما لا يؤدي إلى فتنة ولا عقوبة ولا يفضي إلى مفسدة أعظم. وهناك متخصصون في هذا المجال يعرفون ثغرات القوانين ويجيدون النفاذ من خلالها لتخفيف هذه المظالم، وإن شاء الله في مثل حالتك سوف يكونون وكلاء عن المظلومين في تخفيف المظالم الواقعة عليهم، وليسوا وكلاء عن الظلمة في إعانتهم على ظلمهم. وقال الله وإياك السوء يا ولدي. يعني سؤال لعلنا نختمي لأن الوقت قد انتهى. سيدة تقول سألت زوجها كم مرة قلت كلمة الطلاق، فقال كثيرا، هل تعتبر هذه كناية أم صريحة بالطلاق؟ نقول لها يا سيدتي هذا إخبار بالطلاق، فإن كان كاذبا فعليه إثم الكذب، ولا يقع به طلاق في باب الديانة في الصحيح من قول أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والأحناف، لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، إقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا أمام القضاء، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كاذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا، فلهذا لا يقع طلاقه باطلا. لكن إذا رفع الأمر إلى القضاء فإنه يقضى عليه به، وينبغي له أن يتجنب كلتا السوءتين، الطلاق في غير ما بأس والكذب، الطلاق في غير ما بأس والكذب. آخر سؤال نختم به، سائل يقول أنا متزوج ولدي أولاد، سؤال عن مؤخر الصداق، هل أعطيه لزوجتي الآن أم لا؟ وإذا توفاني الله هل علي ذنب إذا لم أعطه لزوجتي؟ نقول له يا سيدي المهر يجوز تعجيله كله، ويجوز تأجيله كله، ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر، وما أجل منه يجوز أن يكون إلى ميقات معلوم، ويجوز أن يكون أو أن يؤجل، كما تنص كثير من وثائق الزواج المشرقية إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق. وإذا مات الزوج فإن مؤخر صداق زوجته يصبح دينا على التلجة. في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الصداق حق خالص للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ويجوز الاتفاق على تعجيله أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا، ولها أن تمتنع من الدخول حتى يدفع لها معجل صداقها، فإن رضيت بالدخول قبل قبضه من الزوج صار دينا في ذمته. ثم قال: يستحق المؤجل من الصداق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك. والتلك لا تقسم بين الورثة إلا بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، ومن ديونه مؤخر الصداق إذا لم يكن قد دفعه في حياته، إلا إذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عنه كليا أو جزئيا فإن مرد الأمر في ذلك إليها. طيب أحبتي إخوتي وأخواتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.